الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، استكمالا لموضوع التغذية، نتكلم في موضوع هام جدا، وهي لماذا يتميز بعض الناس بأجسام بدينة أو أجسام تتميز بالسمنة عن غيرهم. وهذا الموضوع يشغل حيزا كبيرا من الإذاعات المرئية والمسموعة، ونظم كثيرة جدا من نظم الرجيم لإنقاص الوزن وما إلى غير ذلك. لكننا نتكلم أولا في أسباب هذه السمنة أو البدانة. نقول أن الدين في أول الأمر قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالبدانة إذا كانت من أكل أو من طاقة تؤخذ أكثر من احتياج الجسم لها، فإنها لابد وأن تكون تتبع عملية الإسراف. والإسلام دين الوسطية، حيث يقول رب العزة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لذلك إن اكتساب بعض الناس لأجسام بدينة قد يرجع في بعض الأسباب إلى أسباب وراثية أو أسباب تكوينية، بدليل أننا نلاحظ انتشار السمنة بين أفراد بعض العائلات. والمقصود بهذه العوامل الوراثية أو التكوينية أن كل إنسان يولد وبداخله نظام معين من المورثات أو الجينات يحدد تكوينه الجسمي، مثل مقدار ما سيكون عليه طول الجسم، ومقدار الدهون التي سوف تتكون بداخل جسمه، وأماكن توزيعها وتخزينها. وبناء على ذلك يمكن أن نجد تفسيرا لتميز أفراد بعض العائلات بالنحافة أو بالسمنة. وقد تفسر السمنة لأسباب تكوينية، والأسباب التكوينية هذه تمثل السواد الأعظم من الناس، لأن يميل بعض الأجسام لاختزان الطعام أكثر من استهلاكه، نظرا لعدم الانتظام في أو الاتزان الهرموني، أي أن عمليات التمثيل الغذائي بأجسامهم تسير بمعدل منخفض، بمعنى أن الهرمونات الناتجة من الغدة الدرقية، هناك هرمون يسمى التيسري مسؤول عن الحرق في الجسم أو إسراع عمليات التمثيل الغذائي، وهناك هرمون آخر يسمى T4 مسؤول عن عمليات التخزين، والاتزان بينهما مهم لاعتدال شكل الجسم حتى يكون الإنسان ممشوق القوام. فمثلا إذا زادت كمية هرمون التيسري المسؤول عن الإسراع في عمليات التمثيل الغذائي فيميل الإنسان إلى النحافة، أما إذا زادت كمية T4 المسؤول عن التخزين فيزيد الإنسان أو يميل التكوين إلى السمنة. والاتزان بين هذين الهرمونين هام جدا، وكثير جدا من الناس بينظر أنه يقدر يعني يقدر الكم بتاع هذين الهرمونين، يقدرهم كميا، فيجد أنهم داخلين في الحدود الطبيعية. لكن من المهم أن يكون دخولهم في الحدود الطبيعية وبينهم اتزان. هذا الاتزان يحدده نوع الطعام، بمعنى أن هناك بعض المشروبات كما ذكرنا سالفا بتسبب أو تعيد عملية الاتزان، يعني كون أن الهرمونين مستواهم طبيعي لكن قد يكون بينهما ليس هناك اتزان، ودي إحدى الأسباب التكوينية الهامة جدا. وبدليل أن نظم الرجيم أو نظم التخسيس اللي متبوعة في العالم المتقدم بتتبع عملية أن احنا نقدر الهرمونات دي، ومش بس ان احنا نلقاها في الحدود الطبيعية لكن لابد ان احنا نشوف الاتزان فيما بينها. يعني قد يأتي انسان ليس به مورثات السمنة، يعني الاسرة ما فيهاش السمنة وافراد العائلة ما فيهمش سمنة، وتجد انه به سمنة مفرطة. لو قدرنا الهرمونات دي هنلقى T4 ممكن يبقى في حدود الطبيعي، T3 برضو في حدود الطبيعي، لكن ليس هناك اتزان بينهما، وبالتالي عشان نعيد الاتزان ده مش هنقدر ندي هرمونات، لكن بعض المشروبات اللي احنا ذكرناها قبل كده واهمها المردقوش او البردقوش عندما يؤخذ يوميا فانه يعيد الاتزان الهرموني. ولذلك العمليات التحويلية للطعام، يعني مثلا في بعض الافراد نجد انه بيأكل كميات معقولة جدا من الطعام وكميات الطاقة اللي في جسمه لا تتعدى 2500 سعر او 3000 سعر وهي اللازمة للشخص الطبيعي لكي تنتظم حركة حياته، لكن نجد ان جسمه يميل الى السمنة. الامور دي في هذه الحالة لابد من ان احنا نشوف الهرمونات، يعني اذا نظام الرجيم حتى لو احنا اتبعناه وقللنا الكميات المأخوذة من الطعام الى حتى نصف، لكن برضو الكم القليل برضو من الممكن يسبب زيادة عنده في الوزن نظرا للخلل في التكوين الهرموني، وهذا ما نقصده بالاسباب التكوينية او التركيبية، يعني في تركيبة معينة فيها هرمونات مختلة، وبالتالي لابد قبل اتباع اي نظام غذائي لابد ان نعيد الاتزان، واعادة الاتزان لا تكون الا بما ذكرناه بمشروب المردقوش الذي تكلمنا عنه بالتفصيل قبل ذلك. وقد ترجع السمنة برضو الى اسباب نفسية، يعني في بعض الناس كده تلقاه لما يصاب باضطراب في حياته تلقاه يأكل كتير، يعني ينفس في عملية الاكل، وفي بعض الناس لما يصاب باضطراب في امور نفسية تلقاه يمتنع عن الاكل تماما. فبتختلف الاختلافات، بمعنى ان الشخص المكتئب او المهموم دايما يعني ودي الاغلبية العظمى بيفرط في الاكل، او دايما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصانا لتفرغ الى الطعام وقال ازيبوا طعامكم بذكر الله عليه وبالكلام عليه. يعني كثير جدا من الناس كانوا يقولوا زمان ما وانتوا بتاكلوا ما تتكلموش، لكن اتضح انه ازيبوا طعامكم بذكر الله عليه والتفرغ للطعام، يعني ممنوع تماما انسان يقعد يأكل وهو بيتفرج على التلفزيون، فبالتالي يلتهم طعامه دون ان يشعر به. ولذلك الاسلام اوصانا بعدة نصائح هامة جدا ان لابد ان نتفرغ للاكل، يعني عندما تأكل الاكل له حرمة في الاسلام، لابد ان تتفرغ له ولابد ان تذكر الله عليه، ويكون ذكرك لله مش بس انك تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وانما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزيد من ذكر الله على الطعام وكان يمضغه مضغا جيدا، والانسان لما يعتني بمضغ الطعام يصل الى الشبع بسرعة. واحنا قلنا ان دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب يغسل المعدة قبل الاكل، يعني غسيل الجهاز الهضمي قبل الاكل باحدى المشروبات، وكان دائما بيستخدم الماء السلسبيل، يعني كوب من الماء الصغير يشربه قبل الاكل، وكان يمتنع عن شرب الماء وسط الاكل او بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذا المضمار نتكلم عن النصائح الغذائية لانقاص الوزن. فحتى تنقص وزنك يجب ان تأكل قليلا وتتحرك كثيرا، والافضل بالطبع ان الانسان يجمع بين الاثنين، بين الاكل القليل وبين الحركة الكثيرة او الاعتدال في الامرين. فبما انك تدين بالاسلام والاسلام دين الوسطية، فلابد انك تأكل ما تحتاج بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبة، وهذه اللقيمات التي يقمن صلبة يعني بمعنى الجوهر بتاع هذا الحديث، لان الاسلام جوهر وليس مظهر. فبما ان الاسلام جوهر وليس مظهر وتاخد جوهر هذا الحديث يعني كل ما تحتاجه فقط. ولذلك كانت هناك قاعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم من الطعام وأنت تشتهي، يعني لا تصل إلى حالة الشبع. والقاعدة اللي وضعها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. بهذه القاعدة فعلا لم تصف كتب السيرة أي من الصحابة كان بدينا أو كان يعني معتل القوام، يعني ما كانش اي حد فيهم بيعاني من وجود الكرش الموجود. غالبا دائما الانسان في التركيب بتاع الرجل العمود الفقري والحوض بتاعه لا يتحمل وجود الكرش، لان الكرش معناه انه بيشد عضلات الظهر القطنية والعجزية بيشدها لقدام، ولما يشدها لقدام من الممكن يسبب تعب في الظهر، لان الانسان اللي شايل كرش الرجل بالذات وكأنه انسان شايل بطيخة. اما المرأة تركيب الحوض عندها فهي تركيب الكمتراية، ليه تركيب الكمثرى شكل الكمثرى؟ لان المرأة حوضها مهيئ لعملية الحمل وكبر وتضخم الرحم اثناء الحمل. ولذلك الرجل اللي بيكون كرش بيبقى معنى ذلك انه هيعاني من الام في الظهر بسرعة. ولذلك ثبت صفات الصفوة وحلية الاولياء جميعها اللي وصفت الصحابة كلهم لم تصفوا أي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدنة. ولذلك نعود إلى الأمر في هذه النصائح ونقول عليك أن تقلل من طعامك وتزيد من نشاطك وتزيد من الحركة وممارسة نوع من الرياضة. ونحن قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يأتي في الفترة بعد العصر، وهي الفترة اللي احنا بنعتمد فيها المخزون ويمشي. وكان عندما يمشي يقول صلى الله عليه وسلم: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي الأيام التي ليس فيها صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طعام العشاء، وكان طعامه في العشاء، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك طعام العشاء، وقال: من ترك طعام العشاء فقد وهن جسده. كان يأكل كسرة من الخبز قد نص كف اليد من خبز الشعير أو القديد العيش الناشف، ومعه كوب من اللبن الرايب أو الروب. وكان يمشي صلى الله عليه وسلم بعد هذا مقدار الزهروين، ومقدار الزهروين يعني كان يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، لسبب لأن المشي زي ما احنا قلنا لازم لنمو العظم، وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، يعني خلقه في تعب وفي نصب. وعليه فالإنسان الذي يجنح إلى السكون وعدم الحركة يبقى بيصيب نفسه بالأذى، لأن الكد والتعب هما اللذان يعني بيشيلوا من الجسم كل السموم وبيطرحوا الدهون اللي موجودة تحت الجلد اللي بتخزن كمية كبيرة من السموم، يطرحوها إلى التحلل ودخولها إلى إنتاج الطاقة والتخلص من السموم. لأن الإنسان لما بيمشي بيعمل جهد فبيجبر العرق على الخروج، والعرق بيأخذ كمية من السموم ويخرجها إلى الخارج، وفي الوقت نفسه بيحلل كميات الدهون الموجودة تحت الجلد، لأن هذه المخازن إن لم نطرح ما بها من مخزون يبقى هتتخزن، ولو مر عليها أكثر من عام في تخزينها هيبقى استهلاكها في شيء من الصعوبة. ولذلك لابد أن تكون الطاقة المبذولة طاقة محسوبة أيضا، يعني بمعنى أن الإنسان المعاصر لابد أنه يسير في اليوم الواحد نص ساعة على الأقل سيرة منتظمة، والسير المنتظم ده لابد أنه يختاره. ولذلك أنا استغربت جدا لما كنا موجودين في السويد وفي إنجلترا، كنت بجد أن الشعب كله عنده عادة أنه بعد ما يتعشى تلقاه يمشي لمدة ساعة ثم يعود الواحد فيهم يأخد حمام وينام. ولذلك ما فيش حد فيهم بيعاني من الأرق، لأنه لو إنسان مشي قبل النوم وخد حمام ونام تلقاه ينام نوم هادئ، ونوم بعد التعب وبعد النصب بيبقى النوم مطلوب والنوم لازم للراحة. في الوقت نفسه لما الإنسان بيكد ويتعب في حاجة بيسموها البورفيرينات اللي هي الأفيونات الطبيعية، فبتفرز أثناء النوم وبتريح العضلات وبتصل العضلات إلى حالة الراحة. ولذلك لابد أن يكون النظام الغذائي متبوع بنظام رياضي، وإلا يبقى الأمور ما تنفعش. لذلك إذا التزمنا بنظام غذائي محدد، لما يكون الإنسان ملتزم بنظام غذائي ويلقى النظام الغذائي بيؤدي إلى سمنة، وبعدين نيجي نحسب السعرات الحرارية نجد السعرات الحرارية لا تتجاوز 3000 سعر، يبقى إذن هو في تكوينه في علاقات تركيبية. يعني ممكن أخين أخ نحيف جدا وبيأكل أكثر من الأخ السمين يمكن ضعفين او ثلاث اضعاف، يبقى في هذه الحالة على طول نفهم ان هنا في علاقة تركيبية. هذه العلاقة التركيبية على طول تعود الى الهرمونات. كثير جدا من الناس وبيخطئوا، حتى علماء التغذية ابتدوا يعيدوا الامر في هذا وقالوا: يا جماعة الامر مش امور تركيبية فقط، وانما هي امور في عدم الاتزان الهرموني، يعني مش خلل هرموني. في فرق بين الخلل، الخلل معناها ان احنا نقدر الهرمون نلقى خارج الحدود الطبيعية، انما من الممكن نقدر الهرمونات نلقاها داخل الحدود الطبيعيه. ففي هذه الحاله الاطباء يقول لك خلاص الهرمون داخل الحدود الطبيعي، انا ايه تدخلي فيه؟ لكن داخل الحدود الطبيعيه ولا يمثل اتزان. فرب العزه سبحانه وتعالى يعني لما جعل عمليه الحرق بين الهرمونات اللي هي احنا بنسميها التسري، يعني جاي من الغده الدرقيه وسموه التسري، يعني الثيرويد سموها الثيرويد فاخذوا الحرف الاولاني التسري والتيفور، وفي هرمون جاي من الغده النخاميه اللي هو الهرمون المنشط اسمه تي اس اتش، لابد من الثلاثه دول يكون بينهما اتزان. وفي حاجة اسمها تي سري بس وفي جزء منه المرتبط. الكلام دول حيبوا 5 هرمونات صعب جدا وزنهم بأي نوع من أنواع الأدوية الخارجية، لكن زي ما احنا قلنا ممكن الالتزام بينهما يتم عن طريق 1 إلى 2 كوب من البردخوش يوميا. لكن احنا نحن ننصح دائما ان الانسان يعني يعتدل في تناول النشويات. يعني بنجد انسان بياكل عيش وجنب العيش بياكل رز وجنب الرز بياكل بطاطس، اذا لازم تعتمد على نوع واحد من انواع النشويات. لذلك لما بيجي اي انسان عايز يعني بيطلب نظام معين للتخسيس، اول حاجة نقلل كميات النشويات الى النصف. يعني اذا كنت بتاكل 3 رغيف في اليوم او 4 رغيفة في اليوم خليهم 2، اذا كنت بتاكل طبق رز خليه نص طبق الرز. ولو انت اعتدت زي ما قلنا النظام اللي اتبعه رسول الله بالمضغ الجيد للطعام، يبقى في هذه الحالة هتصل الى الشبع. وهناك قاعدة كبيرة جدا للانسان عشان يصل الى عملية الشبع، انه يجيب طبق من الخضروات. معروف الخضروات جميعها لا تمثل سعرات حرارية، يعني بمعنى ان انا لو جبت كميات من الطماطم وكميات من الخيار وكميات من الجزر الاصفر، في بعض الناس يقولوا الجزر الاصفر فيه سكر، في سكر، بس السكر اللي موجود بيه يعني كميات غير محسوسة. لو احنا خدنا منه 100 جرام، ال100 جرام اللي موجود مش هيتواجد فيها حتى 2-3 جرام سكر. لكن في كميات كبيرة جدا من الكاروتين والليكوبين ومضادات الاكسدة المهمة جدا. ولذلك نجيب الخضروات الورقية ونجيب اكبر عدد ممكن، يعني على الاقل طبق السلطة يحتوي على اكثر من 4 الوان، يعني الطماطم احمر، الخيار اخضر، الفلفل اخضر، الجزر الاصفر، نحط الخضروات الورقية زي الكابوتشي وزي الخص وزي الجرجير وزي البقدونس وزي الشبت. كل دول لما يتحطوا وتحط عليهم معلقة زيت زيتون وكمية صغيرة من الخل، والانسان يأكلهم مباشرة بالمعلقة، يعني يأكلهم قبل وجبة الطعام، هيجد بعد كده انه بينقي، هيبتدي يقلل فعلا النشويات. ثم عندما يجلس الشعب الفرنساوي الغداء بتاعه ياخد ساعة، يعني الناس بتقعد تتغدى لمدة ساعة، اكلها لمدة ساعة تماما. وهي دي الاستمتاع، لان الاكل يعتبر نوع من انواع الشهوة، نوع من انواع الغريزة، ونوع من انواع البقاء والمحافظة على البقاء. ولذلك نحن لا نستمتع، نحن نلتهم. لذلك اي نظام غذائي لابد ان يعتمد، اي بني ادم بيعمل رجيم او نظام غذائي مجحف زي النظم الكيميائيه اللي طلعت وكلها نظم خطا، يعني بيعتمد مثلا يقول لك اكل موز طول النهار وكل اي كم، اكل تفاح طول النهار، كل دي نظم خطا. لان النظم الكيميائيه من الممكن تؤدي الى نقص احدى العناصر، وخاصه ان في نوع حاجه بيسموها الاحماض الامينيه الاساسيه اللي نقصها يؤدي الى ظهور اعراض مرضيه. ولذلك انا عايز الانسان يستمتع بالاكل، لكن يبدا ياكل صح، انه يبدا بطبق السلطه، طبق شوربه الخضار بعد كده، وبعدين كميه معقوله من العيش والخضار الني في الني، وبعدين قطعه معقوله من اللحم او صدر الفرخه، ويشيل الجلد اللي موجود فيه، او ياكل كميه من السمك المشوي. لو اعتمد على هذا في وجبه الغذاء الاساسيه ويحسبها، يقول تقريبا الوزن اللي انا اكلته قد ايه، الدهون معروفه انها بتتضرب، يعني لو انا اكلت مثلا 10 جرام دهن، العشرة جرام دهن بتتضرب دايما في 9 عشان تديني السعرات، يبقى 10 جرام دهن اكلتهم يبقى انا اخدت منهم 90 سعر. الجرام من النشويات بيتضرب في 4، يبقى لو اكلت 100 جرام نشويات يبقى كأني اخدت 400 سعر. لو اكلت جرام البروتين، جرام البروتين برضو بضربه في 4 عشان يديني كميات السعرات الحرارية، يبقى لو اخدت 100 جرام بروتين كلته في اليوم، يبقى ال 100 جرام في 4 يديني 400 سعر. يبقى انا اقدر احسب تقديريا بحيث ان انا ما زودش اي وجبه من الوجبات اللي اكلها عن 1000 سعر. ال 1000 سعر دي ممكن تاتي منين؟ مثلا 200 جرام نشويات، يبقى 200 جرام نشويات خدت انا في هذه الحاله 200 في 4 ب 800 سعر. يبقى تنفع ازاي؟ انا عايز 1000، يبقى معنى ذلك لازم اخد 100 جرام ب 400، و 100 جرام بروتين يبقى ب 400 دي 800. والباقي بقى اقلل كميات الدهون لاسباب، لان الدهون بتتضرب في 9، يعني جرام الدهن بيتضرب في 9، يبقى اقلل كميه الدهون الى ابعد الحدود. لاحظ حاجه مهمه، ان الخضروات لا تضرب في شيء، لان الخضروات عباره عن فيتامينات واملاح معدنيه. اما الفاكهه احنا قلنا لا يجب ان اي انسان ياكل فاكهه الا بعد الطعام بساعتين، والفاكهه من المسموح به كميات الفاكهة السكرية مثلا زي التين وزي العنب وزي البلح دي كميات محدودة منها، وتفهم بقى ان برضو في هذه الحالة كل جرام من دول هيتضرب في 4. انت ليك 3000 سعر في اليوم اذا كنت بتؤدي نشاط من الانشطة العضلية والذهنية عالية القيمة. يعني انسان رياضي، انسان بيشتغل شغل عضلي، ده عايز 3000 سعر في اليوم. انسان بيشتغل شغل مكتبي فيه تفكير ذهني واستخدام ذهن اكثر من اللازم واستخدام اعصاب، عايز 3000 سعر. الاعمال المتوسطة عايز 2500 سعر. لما تيجي تحسب 2500 سعر يعني معناها انه عايز حوالي 800 سعر في كل وجبة. لما تيجي تحسبها 800 سعر في كل وجبة يعني كأنها بالضبط 200 جرام من البروتين والنشويات. شوف احنا بناكل قد ايه اكثر من كده. ولذلك يعني من الممكن الانسان يعمل ايه، يقول ان رغيف العيش العادي وزنه حوالي 100 جرام. يعني رغيف العيش العادي اللي احنا البلدي بتاعنا ده عبارة عن وزنه 100 جرام. ال 100 جرام دي بتديك 400 سعر. يبقى لو انت بتعمل اعمال بسيطة يبقى انت عايز كمان زي دي، هنقول ان قطعة لحمة 100 جرام، ال 100 جرام برضو هيديك 400 سعر. يبقى في هذه الحالة ما احناش عايزين اي نوع من انواع الدهون، لان الدهن هيتضرب في 9. ولذلك مثلا كثير جدا من الناس يعمل ايه، طبق فول مدمس. طبق الفول مدمس ده لما احطه قدامي تقديرا احط كده وزنه قدام الرغيف، يعني اوزنه يعني تلقائيا قدام الرغيف، الفول مدمس تقريبا هيبقى وزنه زي وزن رغيف 100 جرام. بس هيبقى ايه، هل احسبه نشويات ولا احسبه دهون؟ لا، هيتحسب 80% منه نشويات وهيتحسب 20% منه دهون، لان كمية الزيت اللي محطوط عليه. ومن هنا بقى الناس بتسرف، والاسراف هنا معناه انه في فاقد في اكله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الناس كلوا في وليمة وشبعوا وابتدوا يأكلوا اللحم باسراف، قال ولا تسألن يومئذ عن النعيم. يعني الامر هنا كلوا وشربوا ولا تسرفوا. الفائض بيعمل ايه؟ يبقى هناك فاقد وتالف في حياتنا. الفاقد والتالف جاي نتيجة انك انت بتأكل اكثر من احتياجك. الاكل اكثر من احتياجك بيعمل ايه؟ بيتخزن على طول الدهون. يا ليته يثمر صحة وانما يثمر مرضا وسقما. يبقى في فاقد وتالف في الوقت نفسه، مردوده مرض، مردوده تصلب شرايين، مردوده قلة حركة. يبقى في هذه الحالة فاقد وتالف. ولذلك نعود الى الامر اللي هو قاله سيدنا الامام علي، داؤك منك وما تشعره، ودواؤك فيك وما تبصره، تحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. يمكن في هذا الامر يطيب لنا ان احنا نقدم انواع النظم الغذائية المختلفة او انواع الرجيم المختلفة. الحقيقة الطريقة المثلى والصحية لانقاص الوزن مهما تعددت المبتكرات اللي بتطلع في العالم للتخسيس، ويعني لابد ان الانسان ما يزيدش كمية نقص وزنه في الاسبوع عن 2 كيلو جرام، لان زيادة عن 2 كيلو جرام في الاسبوع معناها خطر مفتطير. ولذلك انا بستغرب لما يجي واحد يقول لك ده انا خسيت في الاسبوع اللي فات 8 كيلو. الكلام ده خطر جدا، لان معناها ان الكلية محمولة بدهون من الممكن تسقط. فلابد ان الانسان لما يجي ينقص وزنه لابد ان ينقص وزنه ما يزيدش عن 2 كيلو جرام في الاسبوع. وفي الوقت نفسه عملية انقاص الوزن لابد ان تتم بشروط، ان هي ما نحرم من العناصر الغذائية الرئيسية. يعني لا نحرمه من الكربوهيدرات، لا نحرمه من الدهون، لا نحرمه من البروتين، لا نحرمه من الاملاح المعدنية، لا نحرمه من الفيتامينات. لذلك الالتزام بنوعية واحدة من المأكولات على سبيل التخسيس اللي طلع كده، مش عارف رجيم الموز، رجيم الجريف فروت، رجيم البيض وغير ذلك، دي كلها مرفوضة تماما لأنها شر مستطير. ويعني المجال هنا مش مجال ليه شر مستطير، لأن بتحرم الجسم من العناصر الغذائية المتكاملة التي يجب أن تكون في الطعام. ولذلك لو كان الجسم مستعد لاستقبال نوع او في نوع من الخلل غير ظاهر يبتدي يظهر ويبتدي اعراض مرضية تظهر. الانظمة الغذائية اللي بتنجح في انقاص الوزن بسرعة وتحرم الجسم من هذه العناصر الغذائية دي بتؤدي الى حالة من حالات الضعف والخلل في الوظائف الطبيعية. ولذلك كثير جدا من الناس يجي الشغل تلقاه داخ وتلقاه ابتدى يحصل له ما يسمى بالهايبوغليسيميا اللي هي نقص سكر الدم. ولما تيجي تسأله يقول لك معلش اصلا بتتابع نظام غذائي. يبقى قطع النظام الغذائي خطأ، انه عشان يوصل الانسان الى انه ينقص سكر الدم، انه لو نقص سكر الدم عن 60 يبقى معنى ذلك المخ مش هيتغذى، فالانسان لو جمل يقع. يبقى ما هو هذا النظام؟ يبقى انا اسرف في الاكل وبعدين بعد كده اسرف في المنع، يعني لا هو ايه، لا هو تنظيم في الاكل ولا تنظيم في المنع. فيجب ان يكون المنع منع يعني بحساب. لذلك الانظمة الغذائية لابد ان هي تكون فيها شروط معينة، بمعنى ان نحن نقول كل ولا تأكل. يعني الانسان اللي عايز يعمل نظام غذائي ممكن نحط له كده هذه الاسس: جهز يوميا اناء من عصير الجريفروت اللي هي الثمرة، وضعه في التلاجة وتناول منه كوب 3 مرات في اليوم او 4 مرات في اليوم. من المعروف ان الجريفروت يحتوي على كميات من الاحماض العضوية اللي بتذيب الدهون، وده بيساعد على تخليص الجسم من الدهون الزائدة، وبيساعد على حرق السكريات والنشويات، ولذلك هو يعد من افضل المشروبات لانقاص الوزن. وكذلك بيضبط مستوى السكر في الدم اللي بيحتوي على سكريات، يعني الجريب فروت بيحتوي على سكريات، فبيقدر يضبط لك السكر ومش مضر لمرضى السكر، لان السكر بتاعه سكر من نوع معين من السكريات الخماسية، وبيحتوي على الفركتوز اللي لا يضره بمرضى السكر، ولذلك يعتبر من الاسس الغذائية اللازمة لمن يتبع نظام غذائي لانقاص الوزن. وهي طبعا يعني ما حدش يجيب الجريب فروت ويعصره وبعدين يضيف عليه سكر من بره، يبقى احنا عملنا ايه؟ انما احنا ناخده كعصير طبيعي، وهذا العصير الطبيعي مفيد جدا جدا زي ما احنا قلنا لتخليص الجسم من الدهون الزائدة وحرق السكريات والنشويات، وهو مفيد لمرضى السكر، بالاضافة الى انه اساسا بيقلل من الشهية في الاكل. النوع الثاني الالياف. الالياف معروفة ان هي مواد مالئة، المواد المالئة بتخلي الانسان يشعر بالشبع وما تهضمش بالجسم، في الوقت نفسه لها فايدة كبيرة جدا انها تقاوم السرطان. الفايدة الثالثة ان هي بتعمل او بتزيد من الحركة الدودية او اللي بيسموها بريستالتيك بامب بتاعت الامعاء الغليظة، فبالتالي تقدر تطرد الفضلات اللي موجودة فيها. قبل ذلك ان الشعب الامريكي نظرا لفائدة الالياف ومقاومتها لسرطان المعدة وسرطان القولون اللي ابتدى ينتشر في اليابانيين، اليابانيين دلوقتي بيحاربوا الكلام ده عن طريق ان هم بيأكلوا الخضروات. الشعب الامريكي بيأكل 3 إلى 5 كيلو خضروات وكفاكها في الاسبوع، يعني تقريبا حوالي 1.25 كيلو في اليوم من الفاكهة والخضروات. ويفضل دائما ان يكون دائما اكل الخضروات قبل وجبة الطعام بحوالي 20 دقيقة. يعني مثلا واحد من الناس اللي بيلتهموا وبيأكلوا كميات كبيرة جدا يستحسن انه يأكل تفاحة قبل الاكل ب20 دقيقة، ويأكلها ما يقشرش لاسباب، لان القشرة مهمة جدا. والحقيقة افضل الفواكه للرجيم هي التفاح، وخاصة اذا اخذ قبل الاكل، الا ما توفر يبقى اكل خصاية قبل الاكل، او اكل طبق من السلطة او شربة الخضار قبل الاكل ب20 دقيقة. ده بيعمل مواد ملئة ويوصل الانسان الى الشبع، ويبتدي الانسان ينقي في اكله، يعني يبتدي الانسان يختار. بعد كده لما تأكل تشرب الجريب فروت قبل الوجبات، وتأكل طبق الخضروات أو الألياف قبل الأكل، من الممكن الإنسان برضو يشرب كوب من المية قبل الأكل، ودي كانت سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يشرب كوب من الماء قبل وجبة الطعام، وده بيعمل إيه؟ بيقلل الشهية ويحد من الإفراط في الطعام. النصيحة الثانية: احذر المسليات، يعني اللب والفول السوداني والبندق والشوكولاتة والشيبس، من أسوأ العادات الغذائية التي تؤدي إلى السمنة المفرطة، رغم أن في ظاهرها تبدو أنها أشياء بسيطة وأشياء مسلية، لكن هي شر مستطيب، لسبب أنها تحتوي على نشويات ودهون، ونحن حذرنا من الدهون وقلنا ان جرام الدهن بيتضرب في 9. الحقيقة دايما هذه المسليات فيها كميات من السعرات الحرارية العالية جدا، ويمكن احدى اسباب سمنة الشعب العربي كله انه دائما بالليل بياكل هذه المسليات. تلاقي الانسان قاعد بيتفرج على حاجة وشغال عمال ياكل لب، هو مش فاهم ان الجرام الواحد من اللب ده بيديله 9 سعرات حرارية. في تخسيس تاني او نظم تخسيس بالاعشاب. الحقيقة انتشر في الأسواق ودي شر مفتطير. أمور الناس بتتكلم عنها، أعشاب بتؤدي إلى التخسيس، وأعشاب بتتباع في السوبر ماركت، وأعشاب بتتباع على الرصيف وعند العطارين. كل دي بتعتمد على شيء واحد، أنهم يضيفوا فيها كميات من السيراميكي، والسيراميكي ده عبارة عن من الأعشاب اللاكسيتيفز اللي بتؤدي إلى الإسهال. فهم بيعتمدوا أنه يعمل إسهال، فالإسهال يخلي الأمعاء الدقيقة ما تمتصش عناصر الغذاء، فيعمل إسهال، عملية الإخراج بتستمر على طول. طبعا الكلام ده شر مستطير، والشر المستطير ده مردوده على الصحة، لأن ممكن يحصل للإنسان جفاف من الإسهال ونقص في العناصر الغذائية الأساسية. لذلك بنقول إذا كان لابد من أمور مساعدة بالتخسيس بالأعشاب، فيبقى نتبع النظام الديني. إيه هو النظام الديني في التخسيس بالأعشاب؟ النظام الديني زي ما ذكرنا قبل كده، البردقوش يتعامل 3 معالق منه وتحط عليه مية بتغلي لا يغلى، ويشرب بارد قبل الإفطار وقبل الغداء وقبل العشاء، بيخلص الجسم من الماء الزائد وبيعمل اتزان هرموني. نمرة 2، بذور الخردل. بذور الخردل المطحونة من المعروف ان هي احدى الامور اللي بتدخل في اعشاب التخسيس العالمية، لان بذور الخردل عبارة عن مواد حريفة، وهذه المواد الحريفة بتعمل عملية انتفاخ وامتلاء داخل الجسم، بالاضافة الى فايدتها في اسراع الدورة الدموية، فلما بتسرع الدورة الدموية بتزيد من عملية الحرق. في اوراق شجر الصفصاف، دي يمكن احدى الرجيمات او احدى نظم التخسيس المنتشرة في وسط اوروبا، انهم بيستخدموا اما خلاصة لحاق الشجر، او بيستخدموا اوراق او مستخلصات اوراق شجر الصفصاف، لان دي بتحتوي على الياف ومواد مالئة وبتعمل انتفاخ في الجسم. منتشر في اوروبا حاليا ما يسمى رجيم عش الغراب، على اعتبار ان احنا عندنا عش الغراب ده يعتبر من الفطريات المسموح باكلها، انها بتحتوي على كميات عالية جدا من البروتين النباتي، بالإضافة لأني طبعا البروتين النباتي من المعروف أنه يعني يعتبر مفيد فائدة كبيرة. ولذلك نحن قلنا قبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصنا بأكل الكمأة، وقال إن الكمأة من المن وما هو شفاء للعين كما ذكرنا قبل ذلك. فعش الغراب يمتاز بأنه غذاء مرتفع القيمة الغذائية، لكنه منخفض السعرات الحرارية، هو ده اللي يبحث عنه الإنسان. يعني معنى هذا ان الانسان مثلا بيعمل ايه؟ يروح ياكل عيش سن، لان السن ده المفروض ان هو الجنين بتاع القمح، والجنين بتاع القمح هو اساسا بروتين في التركيب. يبقى ده البروتين لما ياخد بروتين من بروتين نباتي، يبقى اذا منخفض في قيمه السعرات الحراريه، دلوقتي نفسه بيديله كميات عاليه من القيمه الغذائيه. فالعيش الغراب كما قلنا يحتوي على كميات وفيره من البروتين، يحتوي على الفيتامينات وخاصه فيتامين ب المركب، بيحتوي على فيتامين جيم والعناصر المعدنية زي الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور، بيحتوي على نسبة يعني قليلة ومعقولة من الكربوهيدرات والدهون، لكنه يحتوي على كمية عالية جدا من الألياف. والدهون الموجودة في عش الغراب هي ليست في صورة يعني كوليسترول، وإنما دهون بسيطة، ولذلك تعتبر من الدهون التوكوفيرولات اللي هي او التوكوفيرول اللي هي بتحمي الجسم من حاجات كتيرة. ولذلك استخدم عش الغراب في اوروبا في مجال التخسيس من خلال انظمة غذائية، يعني بمعنى انه كانوا يدوا الانسان وجبة غذائية تعتمد البروتين فيها على عش الغراب 3 مرات في الاسبوع، ومرتين سمك، وبعد كده هو يعتمد بعد كده على البقوليات او كميات الحبوب. الحقيقة وجد ان عش الغراب لو اخذ كبروتين او كوجبة اساسية لمدة 3 ايام في الاسبوع بيؤدي لانقاص الوزن بكميات معقولة كما اسلفنا، بحيث انه لا يزيد عن 2 كيلو جرام في الاسبوع. الحقيقة في نظام غذائي يناسب حالات السمنة انا هقوله دلوقتي. مثلا الافطار، الافطار من الممكن الافطار ما يزيدش عن 1200 سعر حراري يوميا، الأسباب لأن الشعب العربي معتاد أنه ينزل من غير إفطار، وده أكبر الأخطاء التي نرتكبها في حق أنفسنا. يعني ممكن أن تمتنع عن أي وجبة غذائية إلا وجبة الإفطار. فمثلا نقدر ناخد لبن نصف فنجان في اليوم اللي هو 100 جرام، شاي أو قهوة بدون سكر، خبز ربع رغيف، بيضة مسلوقة، يمكن استبدال البيض بجبنة قريش 100 جرام جبنة قريش، ممكن استبداله بحوالي نص طبق من الفول المدمس اللي عليه نصف معلقة زيت زيتون. الحقيقة الكلام ده يديني كميته بالضبط كده حوالي 219 سعر. الغداء ممكن ناكل لحم احمر بدون دهن، وده الدهن دهن ازاي انا اضمن؟ لان اللحم الاحمر اللي احنا بنجيبه اللحم الكندوز حتى واحمر مش باين فيه اي جزء ابيض، فيه 18% دهن، ولذلك بيعتمدوا ان احنا نسلقه. فلما نسلق اللحم الدهن اللي فيه بيطلع في المرأة، البروتين مش ينزل في المرأة، ولذلك دايما بنوصي ان اللي بيعمل نظام رجيم اما ان ياكل لحم مسلوق او لحم مشوي، فالشوي برضو بيخلي الدهن يسلي ويسيح. فهو بياخد 100 جرام من هذا، ال 100 جرام دول زي ما احنا اتفقنا بيدوله 400 سعر. طبق سلطة من الطماطم والخيار والجرجير والجزر والبصل، نصف كيلو من الطماطم والخيار والبصل والجزر، ربع رغيف خبز. بعد كده يمكن استبدال اللحم بصدر فرخة، بس يشيل الجلد، لانه لما بيشيل الجلد بيشيل كميات الدهون المخزنة تحت الجلد. ممكن يستغني عن كده بسمك مشوي، والسمك المشوي ممكن ياكل منه 200 جرام او حتى ربع كيلو من السمك المشوي. الشاي من الممكن ياخده الساعة 5، ويا حبذا على فكرة في الناس اللي بيتناولوا شاي في العالم، خاصة يمكن الشعب الانجليزي بيهتم جدا بالشاي، بيشربوا شاي خفيف جدا وبيشربوا بدون سكر، ولما تحط له سكر يقول لك انت ما بتشربش شاي لانك انت لا تشعر بطعمه. وفعلا الانسان لو اعتاد مرة لمدة اسبوع كده يشرب شاي من غير سكر، هيجد فعلا انه له طعم محدد وله طعم معقول. الحقيقة بعض الناس كانوا بيتكلموا على ان احنا ممكن نستغني عن السكريات، اللي هم مش قادرين يشربوا الحاجة بدون سكر. في حاجة اسمها السويتنرز او المحليات، ودلوقتي اصبحت فيه محليات طبيعية. ايه هي المحليات الطبيعية؟ هي جاية من النباتات، يعني مثلا عرق سويس معروف انه فيه سكريات، استخلص السكريات اللي موجودة في عرق سويس لانها بتحلي وما تديش سعرات حرارية. في نبات او جدود دلوقتي بنوع من البروتين، بس طبعا الحقيقة غالي شوية، موجود في السوق غالي، اوجدوه بحيث انك انت قدرة التحلية بتاعته رغم انه بروتين، التحلية بتاعته حوالي 400 مرة تحلية السكر، ونوع من انواع البروتين. ولذلك في دلوقتي الاسبرتام اللي هو الحبوب الصغيرة دي، ودي اساسا فعلا مكونة من حامضين يعني امينيين، يعني حامض اميني اللي هو ناتج من تحليل البروتين، فما فيش خوف منه الاسبرتام ان احنا نحل منه، وده ما بيديش اي نوع من انواع السعرات الحرارية. هذا النوع الحقيقة استخلصوه من بعض الاشجار اللي كانت موجودة عندنا في سيناء، في شبه جزيرة سيناء، واخذ الاصول الوراثية بتاعته ونقلت الى جنوب افريقيا، واستخلصوه بيبعوه تحت ما يسمى بالناتشورال سويتنرز او المحليات الطبيعية. ودي موجودة الناتشورال سويتنرز بتبيعها المانيا، منتجات الألمانية والمنتجات الأمريكية، ويبيعوه غالي جدا، يعني بيبيعوا 500 حباية بيبيعوها حوالي $50، ولذلك يعتبر من الحاجات الغالية. احنا من الممكن نستخدم الاسبرتام، والاسبرتام انا قلت انه مكون من اثنين من الاحماض الامينية، ولذلك لا خطر من استخدامه. الانسان يجي ممكن الساعة 5 يشرب لبن نصف فنجان، يشرب شاي او قهوة بدون سكر او باستخدام الاسبرتام. من الممكن ياخد قطعتين من البسكوت يدوله 50 سعر. العشاء بيتم الساعة 8 او 9 مساء، وبيتم ربع رغيف، علبة زبادي بس يشيل الوش بتاعها، سلطة ياكل حتى نص كيلو. وهو ده اللي يعني اللي شوفوا احنا اتبعنا برضو النظام الاسلامي، لانه النظام الاسلامي لم يخرج عن هذه الحدود. قبل النوم من الممكن الانسان ياخد نص فنجان لمن تاني 67 سعر. لو حسبت المجموع الكلي لهذه السعرات هتلقاه 1200 سعر، وانت محتاج الى 2500، يبقى انت بتعتمد على المخزون في جسمك، يبقى في هذه الحالة هتنقص بما يعدل 2 كيلو في الاسبوع. هنا بقى بعض الناس يقول لك انا ما اقدرش استغني عن السكر. مسموح لك يا سيدي في هذه الحالة انك تستخدم 4 ملاعق سكر في المشروبات اللي احنا قلناها، وفي هذه الحالة هتزود ال4 ملاعق سكر كده، كل معلقة هتديني 20 سعر، يبقى 4 × 20 يعني معناها 80 سعر، يبقى انت زودت 1280 سعر ومسموح به. عشان تحصل على نتائج افضل من الكلام اللي انا قلته بالتفصيل لو انت اتبعته، ما انتش محتاج انك انت تروح الى طبيب عشان يعمل لك ايه نظام غذائي. يمكن مساعدة هذا النظام الغذائي للحصول على نتائج أفضل لو أنت قمت بمجهود إضافي، والمجهود الإضافي ده هو المجهود بتاع المشي العادي نصف ساعة يوميا. ويستحسن أن احنا نتبع فيها نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الناس أنهم يخرجوا في هدأة الليل. يعني الحاجة الغريبة الناس مش عارفاها، الناس بتنتشر دلوقتي بالليل بعد الساعة 12، بتجد الشباب موجود في الشوارع وكله موجود في الشوارع. رسول الله صلى الله عليه وسلم القل من الخروج في هدأة الليل، فإن لله دوابا يبسهن في هذه الساعة. ولذلك الناس دلوقتي يجي يقول لك أنا عندي مس من الشيطان، واللي عنده مس من العفاريت، واللي عنده، ما هو المتسبب في هذا؟ لأن الدين بتاعنا منعنا قله، لم يمنع رسول الله، لكن عند الخروج في هدأة الليل لابد أنك أنت تخرج لحاجة ملحة أو حاجة مسة. وإن شاء الله احنا هنحدد إن شاء الله في لقاءاتنا مع الإخوة المستمعين إن شاء الله، هنحدد لهم إن شاء الله يعني مجموعة من اللقاءات ومجموعة من الأحاديث عن السحر والحسد والمس والعلاج بالقرآن وما إلى ذلك. يعني هيبقى لنا لقاء علمي ولقاء يعني متبوع بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب أن نتبعه في هذه الحالات حتى يعني ما نخشش في الخزعبلات. لكن في هذا المضمار أكرر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل من الخروج في هدأة الليل فإن لله دوابا يبسهن في هذه الساعة. هذا الحديث يعني مروي في موطأ الإمام أحمد وصحيح البخاري. وعشان كده نعود تاني أن كل دقيقة الإنسان بيجريها بيستهلك 13.5 سعر حراري كل دقيقة يجريها. فلو خد مثلا جري نص ساعة، الجري احنا بنسميه البخترة. يعني في بعض الناس يقول لك ايه انا ما اقدرش اجري، ما انتش مطلوب منك انك تجري انك داخل في سباق، لا، البخترة. يعني ايه البخترة؟ يعني زي الخيل وهو يتبختر، يعني انت بتجري وبتتبختر، يعني بتهز كل جسمك. شوف لما بدي 30 دقيقة في 13.5 سعر، يعني هتصل الى 500 سعر انت بتفقده في نص ساعة، اي انك بذلك تفقد يوميا حوالي 500 سعر من جسمك. في هذه الحالة مش ممكن انسان هيكون شحوم حوالين جسمه، وبالتالي هيقل الضغط على القلب ويقل الضغط على الكليتين. يعني في هذا صحة، يعني ليس ابلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه، صوموا تصحوا او جوعوا تصحوا. ولذلك دائما الجوع له يعني شيء من العبادة، يعني الجوع له شيء من العبادة، لسبب لانك انت لما بتجوع وتيجي تأكل مهما قدم لك اكل هتجد الاكل له طعم شهي، انما اذا اكلت على شبع فتجد مهما كان الاكل شهي فهو ليس له طعم وليس له مردود. لذلك يعني هنتكلم برضو مع حضراتكم في حديث اخر ان شاء الله عن التفسير او الفوائد العلمية للصوم. من الفوائد العلمية للصوم يعني حاجة تأخذ بالألباب، تأخذ بالألباب. ولذلك صوم وتصح فعلا لها مردود. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة، يعني وقاية وستر، وقاية من الأمراض وستر من إيه؟ من مردودات كثيرة، ولنا حديث فيها إن شاء الله آخر. على الجانب الآخر من هذا الحديث يفضل حاجة مهمة، إن سبحان الله بعض الناس يعاني من السمنة ويشكو منها ويذهب إليها كل مذهب، ولما تيجي تسأله يقول لك يعني أنا بأكل أكل معتدل. في هذه الحالة زي ما احنا قلنا الحديث. لكن في هناك كثير جدا من الناس أو عدد دلوقتي من الناس ابتدوا يشكو من النحافة، يعني على الجانب الآخر كل يشكو من حالته. ففي هناك أغذية اكتساب الوزن، قد يكون الإنسان نحيف وبيأكل كميات كبيرة جدا من الأغذية، وفي هذه الحالة يبقى الحرق عنده أو التمثيل الغذائي بتاعه سريع جدا. في هذه الحالة يتطلب ضبط هرمونات، وده أنا لا أنصحه إلا باستخدام البردقوش اللي بيتعامل زي الشاي الكشري وتشرب مرتين ثلاثة في اليوم، لأن ده هيظبط له الهرمونات. الحقيقة أحد أسباب النحافة الأساسية ترجع إلى قلة الطعام. يعني كثير جدا من الناس تيجي بيجيبوا أولادهم أو بناتهم يقول لك ما بيأكلوش، وبالتالي ضعفة جدا، تشعر كده إن عدد كبير جدا من الأطفال فيه عندهم أنيميا، وعدد من النحفاء عندهم انيميا نتيجه ان عدم الاتزان الوجبه الغذائيه. هو في الحته دي احنا بننصح دائما لما يكون عندنا طفله او شاب او شابه تعاني من النحافه نحاول نبص تحت عينها كده، يعني نجيب عينها كده ونجيبها لتحت كده ونشوف تحت الرمش، او نقلب الشفه كده شويه ونشوف تحت الشفه، المفروض ان احنا نجد لون احمر قاني، مش لون احمر، مش لون وردي. اللون الوردي ده يدل على انيميا، سواء تحت العين في الجفن بتاع العين او سواء لو قلبنا الشفه هنجد لون وردي. لون وردي معناه انيميا. وللعلم بقى يعني كثير جدا من الناس يقولوا طب وهل في الدين في علاج الانيميا؟ نعم نعم والف نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عالج النحافه بحاجه مهمه جدا، البنجر. اتضح ان البنجر كان موجود في الجزيره العربيه، وكان البنجر الاحمر او الجزر الاحمر، واي انسان عنده انيميا يجرب كده كل يوم ياكل ثمره بنجر متوسطه يقشرها وياكلها. احنا لما نيجي نعالج الانيميا بندي حديد، بندي فيتامينات ب المركبه او فيتامين ب المركب مع حديد، وبيصيب بعض الناس بالامساك. وفيتامين ب المركب ممكن يصلح الانيميا طالما نحن ناخذه، وممكن التصليح يكون تصليح يعني مؤقت، وطالما انك بتاخد الفيتامين اهو الانيميا بتتصلح شويه، وبعدين لما تعود الى كرتك وتسيب الدواء تعود الانيميا مره اخرى. لكن يوجد ان البنجر بيحتوي على كميات من الحديد والنحاس والزنك اللي بتعالج الانيميا علاج في شفاء كامل، لانها بتوزن الحديد والنحاس والزنك، ودول المسؤولين عن انتاج هيموجلوبين الدم، بالاضافه الى ان طبعا الياف البنجر ما بتعملش امساك، بالاضافه الى انها بتزيد من يعني الشهيه في الاكل. ولذلك لو كان في اضطراب هرموني واحد بياكل كتير يبقى نعالج النحافه عن طريق البردوش، لو في انيميا هنعالجها عن طريق البنجر. لو لاحظنا ان الانسان الشهيه بتاعته ضعيفه واكله ضعيف يبقى لازم في انيميا، نعالج بالبنجر. ونبدا في هذه الحاله ندي ما يسمى بالمشهيات. المشهيات وهي ان احنا نمنع السكريات، يعني كثير جدا من الاطفال الصغيرين تلاقيهم بياكلوا الحلويات قبل الاكل فتلقى خلاص مش عايز، نمنع هذه الامور ونبدا ندي يعني الكم من البنجر، من الممكن كم من الفاكهه اللي بيحبوها الاطفال، يعني نسيب الامور المصنعه والامور الملونه ونسيب الاغذيه المحفوظه دي كلها ونبدا نديهم هذا الكلام، فبالتالي يعني يزيد من الشهيه. في بعض الامور بترجع النحافه الى الاضطرابات النفسيه، ودي بتظهر بما يسمى بانعدام الشهيه العصبي، وده مرض معروف، وده بيظهر عاده بين الفتيات وبيقل حدوثه بين الذكور، حيث تفقد الفتاه شهيتها للطعام بصوره حاده، ويرجع ذلك الى ان خوف شديد بينتابها من البدانه. يعني عدد كبير جدا دلوقتي من الفتيات بيقول لك عندهم انيميا حاده جدا، والانيميا الحاده جدا بتؤدي الى اضطراب في الدوره الشهريه، وتجد في خوف من البدانه، والخوف من البدانه بيخليهم مش بياكلوا، وبالتالي الكلام بيبقى مردوده على انيميا حاده، ومردوده على اضطراب في الدوره الشهريه، ومردوده خوف. لا، احنا عايزين ناكل ونستمتع بالاكل بس ناخذ القدر الكافي منه، لان كده احنا بنضر نفسينا. وطبعا في بعض الامور بترجع الى ازمات نفسيه، يعني بعض الامور اللي هي خلاف بين الابوين في وجود الفتيات الاكثر حساسيه شويه، اب بيزعق في اولاده او بيزيد هذه الامور، كل دي بترجع الى امراض نفسيه بالذات يمكن للفتيات اكثر. لذلك احنا يطيب لنا في هذا المضمار ان احنا ندي بعض النصائح والارشادات. بالنسبه للفتيات انا قلت دايما ننصح بهم البردخوش والبنجر، الاكثار من تناول اطعمه ذات السعرات الحراريه المرتفعه مثل الحلويات والنشويات، ودول ياكلوا رز ومكرونه زي ما عايزين، وياكلوا بطاطا وبطاطس كميات معقوله منها. يا حبذا ان دايما في امريكا يدوا ايه؟ يدوا البطاطس المسلوقه، واللي هو البطاطس اللي بيسموها البوريه اللي بيعملوها بكميات من السمن كده، وبيحطوا معاها كميات من التوابل بتبقى شهيه جدا، فتقبل الفتيات على هذه الوجبات، والحقيقه بتاكلها بشهيه كبيره جدا. ويعني في هذه الحالة بيضيفوا لهم مع العشاء كميات من اللب بيسيبوهم يتسلوا دول، والفول السوداني والبندق والشوكولاتة، ويشربوهم مياه غازية، يعني بيحاولوا يدوهم أكثر من 3000 سعر في اليوم لأن دول محتاجين. بيضيفوا كمان كميات من المخللات، يعني بيجيبوا البصل المخلل والخيار المخلل والأرنبيط، بيعملوا لهم أرنبيط مخلل كده ظريف ويحطوه قدامهم في الأول، وجزء من الفلفل المخلل بيحطوه قدامهم عشان يبقى فيه بعض من المشهيات، يساعدوا هؤلاء الفتيات ان هم يمشوا كمان قبل النوم ويشربوا كميات من اللبن قبل النوم عشان النوم بتاعهم يبقى منتظم، لان النوم غذاء. بيبحثوا حالات بعض حالات عدم الاستقرار النفسي اللي هي مؤدية الى النحافة، بيخلوا البنت بتسمع مزيكا، لكن احنا عندنا في الاسلام قال الله تعالى
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الحقيقة يعني الأمور هنا عكس ما نقول تماما بالنسبة للسنة، لكن نصيحتي العامة في هذه، يمكن أنا قلت حاجتين مهمين جدا أحب أن أنا ألخصهم. بالنسبة للنحافة، البردخوش الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتزان الهرموني، واستخدام البنجر في علاج حالات الأنيميا، بالإضافة إلى حاجة مهمة جدا، هنجد أن النحافة اللي هي بتصاحب الفتيات بالذات وتؤدي إلى اضطراب في الدورة الشهرية بتعمل انخفاض في ضغط الدم. وكثير جدا من الناس يأتي لك تقول لك أن البنت دي ضغطها منخفض كام؟ 90/60، وعشان كده بدوخ. وكثير جدا من السيدات والضغط المنخفض في السيدات يعني ما هوش ظاهرة يعني خطأ، وظاهرة كويسة لسبب لأن الحمل بيرتفع فيه الضغط شوية، وأثناء الحمل لو ارتفع الضغط عن حدوده بيسبب ما يسمى بالتسمم الحمل أو الكلامسيا. وجد أن علاج هذا الضغط المنخفض ليس هناك علاج إلا البنجر. عايز أقول اللي عايز يسمع بسرعة من النحاف ليهم وسيلة ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكرتها السيدة عائشة، قالت كنت نحيفة فسمنتني أمي بكل شيء فلم أسمن، فأطعمتني التمر والقساء. القساء اللي هي زي القتة بتاعتنا اللي هي يمكن دلوقتي مش موجودة، الخيار يعني، ممكن الخيار، القتة والخيار. ليه بقى؟ لان التمر دايما بنعتبره انه من الاطعمة الحارة، والخيار او القتة بنعتبرها من الاطعمة الرطبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما يحب يجمع بين الحار والرطب، وكان يقول يذهب حر هذا برد هذا، وبرد هذا يذهب حر هذا. ولذلك السيدة عائشة قدمت الروشتة الكاملة للنحافة وقالت سمنتني أمي بكل شيء فلم أسمن، فأطعمتني التمر والقساء فسمنت. ولذلك اللي بيستمر على العملية دي عنده نحافة لمدة من 15 يوم إلى 3 أسابيع أو 4 أسابيع بحد أقصى يصل إلى السمنة. لعلنا في هذا نكون قد استطعنا أن نقدم نظام غذائي كامل متكامل لأولئك الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم ومحاربة البدانة والسمنة. ويمكن قدمنا نظام غذائي لو الإنسان اتبعه بحذافيره كده هيقدر ينقص وزنه 2 كيلو جرام في الأسبوع، يعني 8 كيلو جرام في الشهر. يعني معنى ذلك انه لو اتبع هذا النظام ويصبح منوال حياته، لانه الانسان لو اتبع هذا النظام الغذائي المعدة بتكشف خلال اسبوع فيصل الى الشبع، يعني اذا كان ساعين للشبع. وبالنسبة للي بيسعوا للنحافة اظن احنا قدمنا روشتة كاملة متكاملة. روشتة الكاملة المتكاملة دي قدمناها من الاسس الغذائية اللي معمول بها، وفي الوقت نفسه استعنا بها بما كان يقوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتبعه في علاج الأنيميا، وما اتبعته السيدة عائشة في محاربة النحافة. إلى لقاء مع حضراتكم قادم إن شاء الله وفق مراد الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.